بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في سرد آخر أحداث السنة الثانية من الهجرة، ونرى إن شاء الله تعالى في جلستنا هذه آخر غزواته في هذه السنة. فكنا قد رأينا 7 غزوات وبعض السرايا، وكانت هذه الغزوات معظمها اعتراضا لقافلة أو لعير قريش، وبعض هذه الغزوات كان مطاردة. ثبت هذا قلنا في غزوة صفوان، في غزوة بني سليم وغطفان بقرقرة الكدر، وآخر شيء رأيناه هو كانت هناك غزوة حصار. غزوة الحصار الوحيدة هي غزوة بني قينقاع. فبعد أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، قلنا بعض العلماء قالوا ثبت حدث ذلك في السنة الثالثة، وبعضهم يرى أنه حدث ذلك في السنة الثانية. المهم ربما يكون هذا الاختلاف ناشئا أنها حدثت في آخر العام، في آخر العام يعني شهر شوال، لم يبقى من العام إلا اليسير، فربما عدها بعضهم أنها وقعت في السنة الثالثة، بداية السنة الثالثة، بعضهم يعدها من أحداث الأخيرة في السنة الثانية. وكان هذا الأمر ليس سهلا قلنا على المؤمنين أنهم يجلون يهودا، مما هذا سيثير أحقاد اليهود زيادة على ما كانوا عليه من قبل. هم في الأصل يحسدون المؤمنين ويحقدون عليهم ويتربصون بهم دوائر، فما بالك إذا سمع بنو النضير وبنو قريظة أن إخوانهم من بني قينقاع قد أجلوا وأخرجوا إلى أذرعات، أذرعات اللي هي اليوم درعة للشام، أي بالحدود بين الأردن وسوريا، يعني ظلوا هناك، أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلكم البلاد. فلم يزل اليهود إذن يحملون في قلوبهم غلا وحقدا ونارا، يريدون أن يصيبوا المسلمين بلهيبها، كما أن المنافقين لا يزالون يحملون أيضا الحقد الدفين، ويرقبون الفرصة التي يمكن من خلالها وضع أنوف المسلمين في التراب كما وضعوا أنوفهم في التراب. وليس هؤلاء فقط هم الذين كانوا يخططون، بل حتى المشركون في مكة كانوا يخططون كيف يعيدون اعتبار قريش ومكانة أهل مكة التي كانت لها السيادة ولها الريادة، أصبحت أن يرى إليها بنظرة احتقار، فأرادوا أن يعيدوا إذن لها الاعتبار. ولم يشأ الكفار قريش لم يعولوا ولم يعزموا على رد هذا الاعتبار في غزوة أحد كما تصوره السيرة غالبا، لا، هي كانوا يريدون من قبل ذلك. لذلك هذا الذي سنتناول إن شاء الله تعالى اليوم، نتناول نقطتين يسيرتين، الأولى غزوة السويق وهي الأخيرة من هذه السنة، وزفاف علي بن أبي طالب وما اشتمل عليه رضي الله تعالى. قلنا كفار قريش في تلكم الأيام كانوا كذلك يخططون كما يخطط المنافقون واليهود الآن، وكلهم يريدون ضرب الإسلام في مهده وإهالة التراب على لحده. فأبو سفيان ابن حرب وكان لا يزال مشركا يفكر في أمر قليل المغارم كثير المغانم. تعرفوا المغارم هي الخسارة كما نقول احنا، المغرم شيء تغرمه، والمغنم هو الشيء الذي تربحه، فهو الآن يفكر في شيء قليل المغارم وكثير المغانم، يريد أن يحفظ مكانة قومه بأيسر تكلفة، يريد أن يحظى بإعادة سيادة مكة بأقل سعر ممكن أو بأقل خسارة ممكنة، يريد أن يحفظ ماء وجهه بأقل ماء ممكن، لا يريد أن يبذل ماء كثيرا حتى يحفظه، فهو يريد يبذل شيء قليل. عزم على غزو المسلمين، عزم على غزو المسلمين، وكانت هذه هي الغزوة الثامنة لهذه السنة، الغزوة الأخيرة والثامنة لهذه السنة. إذن لاحظوا السنة الأولى الثانية من الهجرة، سنة الثانية من الهجرة كانت حافلة بالمعارك والسرايا والغزوات. غزوة السويق اسمها غزوة السويق، غزوة السويق نسبوها إلى شيء سنراه، المفروض ينسبوها إلى يوم، المفروض ينسبوها إلى مكان، لأنها وقعت أيضا هذه بقرقرة الكدر، لكن كان اسمها قرقرة الكدر الناس واش تفهم؟ تفهم أنها غزوة بني سليم؟ لا لا، غزوة بني سليم كلمة تسمع، لكن أرادوا أن يميزوها فنسبوها إلى شيء ملابس لهذه الغزوة. والسويق ما هو؟ السويق هو الدقيق أو الشعير والقمح الدقيق، الشعير والقمح الدقيق، هذا ليس باش نعرفوا اللغة يعني ما نخدعوش بعضها، الدقيق ليس شيء، مكاش حاجة اسمها دقيق، مكاش حاجة اسمها دقيق، تقول ما لا واش نخرجوا الزكاة دقيق ولا مفهوم، الدقيق هذا وصف كما تقول زعما شيء هذا سميع وهذا قتيل وهذا جريح، هذا الشيء دقيق دققناه مدقوق، وهذا جريح مجروح، كما الحليب محلوب مفهوم، الحليب محلوب، الهريس الهريسة شيء مهروس، تمشك شيء وتهرسه، الهريسة في الشام، الهريسة في الشام وعند بعض حتى المغرب العرب بعض المناطق الهريسة تطلق على الدقيق المطحون ويضعون فيه عسلا، اسم هذا هذا فية اللوز فوم، يشبه هذا قلب اللوز هذا الذي يسمى، نحن لا نرى قلوبا فوم، هذا هو الهريسة، يعني كلمة تروح تقول أعطيني هريسة مثل بالشام يعطيك شيئا مطحونا وجبل بعسل وغير ذلك، هذا لماذا سمي هريسة؟ المهروس مدقوق يعني دقوه جيد، الفلفل هذا الحار هذا عندما دقوه صاروا يسمونه هريسة مفهوم، لأن الهريسة ليست اسما إنما هي وصف، إنما هي وصف، كذلك الحليب، الحليب هذا وصف ليس اسما مفهوم، ليس اسما، الحليب هو الشيء المحلوب، حلبته من ناقة، حلبته من بقرة، حلبته من ناجة، هذا يسمى حليب، لكن هو في الحقيقة اسمه لبن، اسمه لبن، احنا برك اليوم عندنا اللبن والحليب شيء آخر، هو لما يخرج إذا خرج من ضرع الشاة هذا يسمى لبنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمض من اللبن فإن له دسما، تمضمض من اللبن، الناس وش ظنت؟ ظنت كي تشرب اللبن برك تدخل والحليب تعرف خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال بنت تدخل الحليب تعترض، ومن أحدث في أمره يجب قاع النصوص تاع احتجاج وذم البدع وزيد في الشرع، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمض من اللبن، اللبن اللغوي، اللبن اللغوي المعروف يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فتلاحظ أن اللبن يخرج هكذا اسمه، لكن هل تحلبه؟ نعم يحلب، إذا فسمي حليبا، فسمي حليبا. الدقيق هذا كذلك، الدقيق الشيء الذي تدقه، لكن هنا السؤال الذي نطرحه لماذا نتحدث عن الدقيق والحليب؟ ها؟ لأجل السويق، نعم لأجل السويق، السويق هو قمح أو شعير دقيق أي مدقوق، ويخلطون طبعا ويقلونه، احنا نسمو اليوم حمصور، يقلونه ثم يخلطونه بماذا؟ يخلطونه بعسل، يخلطونه بعسل، احنا ما نسميه طمينة، فرق السويق طمينة، وإذا خلطوه بماء ايش نسميه؟ أربينا مفهوم، المهم بين اللي بينا، على كل حال رب سبحانه وتعالى اللي يعلم الآلام السويق، شوف هذيك الأسماء، المهم الروينة يمكن تجد لها مخرجا، روناها يعني خلطناها درت لها كذا خرجت لك روينة، لكن طمينا ربما لأجل أننا اجتمعنا فنطمينا. أين الشاهد؟ غزوة السويق، وش كاين غزوة السويق؟ المسلمون خرجوا على جبل السويق، لا السويق سنرى لماذا سميت بهذا الاسم، زمانها في شهر او في اخر شهر شوال، في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة، في شهر شوال خلاص، في شهر ذي الحجة من العام الثاني، في شهر ذي الحجة من العام الثاني وش نستفيد من هذا؟ جواز القتال في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقاتلون، فنرى خرجوا لغزو المسلمين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ليه قال لك ولا تقاتلوهم في الأشهر الحرم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذن فهذا دليل كما غزوة أو سرية الخط التي سألناكم عنها فيها فوائد، قلناكم ذكروا فوائد منها سنستفيد فقه أن المسلم يحل له أن يقاتل في الشهر الحرام إذا اقتضى الأمر ذلك، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. إذا فكرت في شهر ذي الحجة من العام الثاني فآخر السنة، وبهذا جزم ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جزموا بأنها حدثت في شهر ذي الحجة من العام الثاني. أما مكانها فقرقرة الكدر، أين قع هذا قرقرة الكدر؟ قلنا هذا واد في سوق طريق تجارية يقصدها أهل الشام إلى مكة وأهل مكة إلى الشام، يعني طريق يتداول الناس كثيرا. وكان سببها ما هو سببه؟ أغار أبو سفيان بن حرب على ناحية من المدينة يقال لها العريض، يقال لها العريض فجأة، ولم يصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل الخبر حتى هاجم أبو سفيان. ويذكر ابن هشام أن أبو سفيان دخل ليلا إلى عند بعض اليهود وبعض المنافقين واختبأ عندهم حتى تمكن من الأمر جيدا، فهاجم هذه المنطقة العريض، هاجموا مكانا يسمى العريض، فقطعوا ما به من النخيل وحرقوا أسوار التي صنعت من النخيل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له، رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما يعملان فيه فقتلوهما. لاحظ الاعتداء، حرق وقتل وقطع. ثم فروا راجعين إلى مكة لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، شحال من مرة استخلفه؟ 3 مرات، قلنا يدل على علمه وحكمته. استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر، وأما حامل اللواء في هذه الغزوة فلم يسمى لنا، لم تذكر الروايات من الذي حمل لواء هذه الغزوة من المسلمين، لكن ذكرت لنا الروايات أنهم كانوا 200 مقاتل، المسلمون كانوا 200 مقاتل. وأما حامل لواء المشركين شكون؟ أبو سفيان ابن حرب في 200 مقاتل كذلك، في 200 مقاتل. المفروض واجهوا 200 مع 200 صح، لكنهم فروا. ومدة مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، شوف الشبل هذه الغزوة كان عشان بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة 15 يوما، 15 يوما ظل خارج المدينة، يعني استغرق ذهابه وإيابه ومكثه 3 أيام. هذه السنة، هذه السنة لا ينفك عنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفك عن الغزوات، يبقى دائما 3 أيام في عرصات المكان الذي وقع فيه شيء. المهم 15 يوما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. أما تصنيف الغزوة، هل يشكون يعطينا تصنيفها؟ هل يعترض؟ لا، ما خرجوش يعترضوا. هل هي حصار؟ لا، فهي مطاردة. كل من قال دفاع اسمه مطاردة، لأنه خير وسيلة للدفاع هي هجوم، مطاردة. كانوا يطاردون وبقوا يطاردون المشركين. نتائجهم على ما أسرفت أو على ماذا أسفرت هذه الغزوة، نتائجها واضح، فرار المشركين، فروا. بل انتبه جيدا، أنا تعرف فائدة اسم هذه الغزوة، أحيانا اسم الغزوة يعطيك صورة عن الغزوة، اسم الغزوة يعطيك صورة عن الغزوة. تعرف أنهم فروا، ولكثرة إسراعهم في الفرار ولكثرة إرادتهم النجاة تركوا طعامهم خلفهم، وكان غالب طعامهم السويق، مفهوم؟ فلاحظ تركوا السويق، هذا مش يدل، الإنسان الذي يأخذ طعامه وأثاثه يدل على أنه فر على مهل، لكن هذا الطعام الذي هو يعتبر زاد أمثل في الطريق سمحوا فيه وتركوه. فهذا يدل على خوفهم، فبذلك سميت غزوة السويق. طبعا من هنا ازداد حنق المشركين، لا شك ازداد حنق المشركين مما جعلهم يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أي سيقومون بحملة شعواء في جمع العرب لقتل المسلمين بالمدينة. أما من مكائد اليهود، من مكائد اليهود لا بد أن نقف عند هذا بعض المكائد. العدو إن لم يستطع أن يقاتلك بوجه عار قاتلك تحت القناع، تبان يقاتلك تحت القناع، لكن بمكائد لا بد للمسلم أن يستفيد منها، لأنه سياسة فرق تسد ليست وليدة يوم أو يومين أو عام أو عامين أو قرنا أو قرنين أو قرن أو قرن، بل هي وليدة قرون معروفة. أول من طبقها فرعون، استضعف طائفة وغض طائفة وقرب إليه طائفة فهم ففرق فساد، وهذه في سياسة فرق تسد معروفة. فاليهود ازداد حنقهم وامتلأ وازداد غيظهم، والمنافقون معهم طبعا، فصاروا يكيدون للمؤمنين بشيء لا يأتي على أمة إلا ذهب بريحها، شيء لا يأتي الأمة إلا ذهب بريحها وإلا زرع فيها الفشل، وهو تفرقة. يعني هذه التفرقة أعظم من أي سلاح. إذا استطعت أن تفرق بين الأمة خلاص، يعني قل على الأمة السلام. فالمؤمن ينبغي أن يتفضل لمكائد اليهود ولمكائد الأعداء بصفة عامة، وأن لا يكون فريسة هكذا، يعني هزيلة لا حول لها ولا قوة. فالمفروض المؤمن لابد أن يعي هذا الأمر، حتى إن الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هل بقي بعد ذلك شيء؟ ذهبت الريح مع القوة وفشلتم، لن يخشاكم أحد. فلا جرم أنك تجد في القرآن الكريم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النصوص تطرى كثيرة جدا تحث على الاجتماع وتحث على الائتلاف، ذلك لأن اليهود والمنافقين والمشركين علموا أن الله تعالى ما أيد هذه الدولة الفتية إلا دون سبب، لا، إن الله هو الذي أيدها، لكن كانت هناك أسباب. فشد سواعد المؤمنين بصرح عظيم، ألا وهو صرح الأخوة في الله. صرح الأخوة في الله حصن حصين ودرع متين لا يمكن لأحد أن يقاومه. فبتعرفوا وصية الحكماء ماذا قالوا؟ كونوا أنتم يعني وبني وإخوانكم، كونوا أنتم وإخوانكم بمثابة الحزمة من الحطب، الحزمة من الحطب والأعواد لا تستطيع أن تكسرها، لو عندك حزمة حطب لا تستطيع أن تكسرها، لكن لو أمسكت كل عود على حدة استطعت أن تكسرها. لذلك الإنسان عليه أن يعي مثل هذه الأمور. وقال عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك، شوف التثبيت، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، شوف أيدك بنصره وبالمؤمنين. فقال عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أي إذ ينصركم بهذا السبب، لا يعني أنه ضعيف سبحانه، لا، إنما يريد أن تنتصروا بأسباب تتخذونها، وهو الألفة، فالألفة مهمة. لقد سمع الصحابة هذه الآية، أي سورة الأنفال، غير الضر معهد الأنفال، غير الضر معهد حديث عهد بسورة الأنفال. فتلاحظ الأنفال عالجت النصر وأسبابه، عالجت النصر وقصته، عالجت النصر وأهم داعمه، ما تركتش عن الآن النصر، لا، ذكرت أسبابه. فالمسلمون كانوا على وعي بهذا، ولكن ليسوا المسلمون فقط هم أصحاب الوعي بهذا، حتى الكفار عالموا أن سر قوتهم في وحدتهم. حتى أن العلماء يقولون حتى ولو اختلفت لا تظهر هذا الأمر لأخيك، هؤلاء الناس لا تظهر هذا الأمر للناس حتى يعني لا يقذف في ذلك الوهن في قلوبهم هم يزدادون ضعفا ويفقدون الثقة في الرؤوس. فالمسلم من ينبغي أن يتفطن لمثل هذا. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له مرارا، وكنا رأينا هذا الحديث مرارا، دائما هذا لازم يتكرر، حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم وصايا زكريا يحيى بن زكريا أمرهم بخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس كذلك، ما هي الأمور التي تأمرنا بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. شو أذكر لك؟ أذكر لك غير أساطين الدين، أذكر لك أساطين السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. صور إنسان يعرف شو معنى نعمة الإسلام، ما دهش الإسلام وراثة كما احنا، يعرف شو معنى نعمة الإسلام، قياسه اليوم نعمة الالتزام، يعرف شو معنى نعمة الالتزام، ويسمع مثل هذا القول يعني تخرج من الإسلام. وش تفهم بأن العودة إلى الافتراق والخروج عن الجماعة عود إلى الجاهلية، وهم كانوا يبغضون الجاهلية أكثر من بغض أي شيء آخر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. بعدين قال لهم ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وروي جثي جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية، شو هي دعوى الجاهلية؟ أن تنتسب إلى طائف غير المسلمين، أن تنتسب إلى مبدأ غير الإسلام، تنتسب إلى قبيلة، والأنا من بني فلان، أنا خل من بني فلان، لا شك أن هذه القبلية والعصبية مذمومة. تنتسب إلى وطن، حب الوطن من الإيمان، إيش منا أنا من الكفران، تمام؟ حب الوطن، إيش قصدك بحب الوطن؟ حب الوطن الإسلامي كله، إيه؟ حب المسلمين بمعنى، وإلا حب الوطن حيث يصير الكتابي من أهل بلدك تدفع عنه الضرر ولا تدفع عن المسلم من البلد الفلاني، هذا مشكلة. لاحظ القضية الفلسطينية اليوم، لاحظ القضية، ما من كتاب، ما من جريدة، ما من حصة إلا وتسمع فيها القضية الفلسطينية، مع أنهم يقررون بأنهم سينشئون، هم يقولون إن شاء الله، يقولون سننشئ دولة ديمقراطية متعددة الأديان، منيح. مع ذلك شو ذاك النصرة لا، لاحظ بوسنا والهرسك كوسوفا الشيشان أفغانستان ولا كشمير الله يرحمهم، أكثر من 50 سنة، هل تسمعوا لها ذكرا؟ لا تسمع لها ذكرا. إن ذكروها فيذكرون على أنها سبب حرب أهلية، مفهوم؟ علاش الولاء ما صارش للإسلام، الولاء راه للعروبة، وين تكون قضية عربية ما مبالك، قضية إسلامية ننظر إذا كان عربي فنرجع للعروبة، إذا ما كانش عربي فحتى قضية، مفهوم؟ هذا كذلك، هذا من شؤم هذه التفريقة. دعوة الجاهلية تنتسب أيضا لشخص، نحن جماعة فلان وانت جماعة فلان، هذه من الجاهلية أيضا، وهذا من أمور التي المسلم ينبغي أن يبتعد عنها كما يبتعد من أمور تاع الشرك بالله. قال ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى، قلنا أو جثي، أي من الذين يشتون على ركابهم في النار، أي كانوا سيبقى في النار، من الذي يشتو في مكانه والذي سيبقى يطيل فيها. فقال رجل صلى الله عليه وسلم، وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام، أي سيدخل النار. فادعوا بدعوى الله، ما هي دعوى الله؟ شوف فرق، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، شفت المسلم مؤمن، لذلك هذا العلماء يذكرون هذا الحديث في ذم الحزبيات وذم القبليات والعصبيات، وكذلك يستدلون به على تفسير قوله عز وجل في سورة الحج هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يقول لك الذي سماكم ما يرجعش إلى إبراهيم كما هو يفهم كثير من الناس، يفهم بزاف الناس عن إبراهيم، هو الذي سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، لا، سماكم مسلمين أي الله تبارك وتعالى. سمعوه أيضا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا ويبغض ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أمام هذه التعاليم والمبادئ صمد المسلمون أمام ضربات اليهود، ولكن لا شك أنه أحيانا تكل السواعد، أحيانا يغفل الإنسان ولو كان مهما كان، فجاءت ريح عاتية أرادت أن تزلزل صرح المؤمنين وقلعة المسلمين. روى ابن إسحاق وهو رواه بأطول من الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بسند حسن، أي هذا الحديث حسن بمجموع الطرق. شاس بن قيس، اسمعوا به، شاس بن قيس رأس من رؤوس الكفر كان بالمدينة، وكان قد أظهر كما أظهر عبد الله بن أبي بن سلول، وكان شيخا قد عسى كبر عظيم الكفر، كبير شديد الضغن على المسلمين، أي يحمل حقدا دفينا كبيرا على المسلمين، شديد الحسد لهم. فمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أخوانا، أم يمرون أحيانا يمروا بنا، أم أحيانا يمروا بنا كما مروا على الصحابة. فمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون في شرك البراءة، يتحدثون، فغاضه ما رأى، غاضه ما رأى شيء ألهب قلبه، فمن ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. شفنا العداوة التي كان بينهم أوس والخزرج، شو اللي انتصر؟ الأوس، يوم بعاث انتصر، انتصر الأوس، انتصر الأوس. فقال تبشوا الكيدة، فقال إذن فقد اجتمع نفر أو ملأ بني قيلة. شو ما بنو قيلة؟ الأنصار، ينسبونهم لجدتهم الكبرى، فهم لقد اجتمع ملأ بني قيلة، زعم أخوة، إن الله يأمركم بثلاث ويحب لكم ثلاث، سيجيك ليجي يتبطوك. فليت الأمر توقف هنا، حديث نفس بدأ في المكيدة، لا والله لا أتركهم، هذا والله ما لنا معهم إذن، ما لنا معهم إذن قرار، ما لنا معهم أي في المدينة قرار. فأمر فتى شابا من اليهود، فأمر فتى شابا من اليهود كان معهم، فقال اعمد إليهم، روح لعندهم فاجلس معهم. شفنا هذا احنا آثر هذا، شفنا من قبل، شفنا باللي الضرر قد يدخل من الجليس السوء. لا أجلس إلى يهودي، يهودي لا أجلس إليه، فإن جلس يستمع هو ولا أسمع له، اجلس تستمع. إنسان كي تكون جالس في جلسة ما شاء الله ويجي واحد إنسان متهم أو فيه ما نقول احنا غبش أو داخل، خليش يتكلم، جيت تجلس تسمع وتنصرف، فهم إيه هذا المقصود، هذا المطلوب، لاحظ اجلس معه، ثم اذكر يوم بعاث، راح يمس لهم الوتر، اذكر يوم بعاث وما كان قبله، وانشدهم بعض ما كانوا يتقاولوا فيه من الاشعار. الله، ففعل، جلس، ولا شك انه احسن الكلام، ذكر شاب هذاك البيت يا اخي اللي قالوا يا يفضحكم هذا البيت بينهم، شحيح شلك البيتين هذا ما اروعهما، يخلدان هذا البيت، هذا البيتان يخلدان، ففضحوكم هذا البيت، فلا شك انه عرف كيف يتكلم، ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، أوس بن قيضي أحد بني حارثة من الأوس ناض، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج ناض، واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء، فتقاول هذا يقول وهذا يقول. ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعا. حبيتوا دوك نرجعها جذعا بمعنى فتية، يعني هذا بتقولوا بلي ماتت ولا فهم الجذعا هي الشيء الفتي دوك نحيوها. إن شئتم رددناها الآن جذعا، إن شئتم رددناها الآن جذعا. فغضب الفريقان جميعا وقالوا إذا قد فعلنا نرجعها قاع جذعا. فقالوا موعدكم الظاهرة، الظاهرة هي الحرة، حرة على المدينة، موعدكم الظاهرة السلاح السلاح. فخرجوا إليها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أن هذا الأمر أشد الأمور على قلب الزعيم أو الإنسان الذي يتحكم بالأمور، يعني كل ما أبنيه طوال سنوات يريدون أن تهدموه في لحظة، لحظة غضب. فبلغ ذلك فخرج إليهم ومن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءه صلى الله عليه وسلم فقال، وش كان يقول في روايات يا معشر الأوس يا معشر خزرج، هو وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر المسلمين الله الله، أي اتقوا الله اتقوا الله، الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، احفظ منيح شو يقول، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم، يعني بعد كل هذه الأشياء تذهبون بشيء، يعني ببيت من الشعر أو بيت من الشعر أو بفتن. فعرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان وأنها كيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، تعانقوا فيما بينهم، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس، فأنزل الله تعالى، شوف القرآن كيف ينزل، ما أعظمها من صورة، يعني زوج يختلفوا ويصيحوا بعدين يتعانقوا، عجب، هذا يدل على أن الحب ما متغلغل في الصدر، وإلا لكم ما كانش أصل الحب والله ما يصالح، لكن أصل الحب هذا دليل في أصل الحب. فأنزل الله تعالى قوله عز وجل في أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، على أنكم على باطل وهم على حق، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يدخل واحد بينك في وسطه يا أيها، بعدين نزل في قول المسلمين في المسلمين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، شوف سمى الفرقة كفرا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أي فيكم قرآن وفيكم رسوله، أي فيكم سنة، عندكم سنة، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا تفسير أو نقول يبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف دين، لو متم على هذه الحالة متم ميتة جاهلية، خلع ربقة الإسلام من عنقه. شوف كيف تربط الأحاديث بالآية، يا أيها الذين واعتصموا بحبل الله جميعا، إن الله يرضى لكم، ثلاثة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في الموعظة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فرد الله تعالى كيد اليهود وكيد المنافقين وانقلبوا إلى بيوتهم صاغرين. كيف صمدت الآيات؟ فالذي لا يتطعن بهذه الآيات ويبقى مصرا على الفرقة فهذا في الحقيقة لا يعمل بالقرآن الكريم. المهم ثمان غزوات كاملة مرت، وأراد الله تعالى أن يختم هذا العام بفرح يدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يفرح فاطمة يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وما يغضب فاطمة يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه صلى الله عليه وسلم قد فقد رقية، كما لا يجوز لنا أن ننسى أنه فقد رقية رضي الله تعالى عنها، فجاء زفاف علي رضي الله عنه. نرجع شوي للوراء، نرجع في شهر شوال قبل ما يروحوا بني قينقاع. علي بن أبي طالب كان مستعدا استعدادا كاملا لهذا الزفاف قبل ما يروحوا بني قينقاع، فهم يعني ما عندهاش بزاف شوال، يعني أنا أفضلك في ذو الحجة، يعني ذو الحجة قبل بشهر، أقل من شهر، أقل وقت يبغى يزور أواخر شوال. كان علي بن أبي طالب مستعدا لأن يزف أو لأن يجعل هناك زفاف تقر به الأعين، ولكن حدث أمر. كان ابن 21 سنة أو 22 سنة، فاطمة بنت 15 سنة، بنت 15 سنة، ولكننا نرى المفروض باش يفرح، باش يفرح وداي سيدة نساء العالمين، شي سهل فاطمة ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالغول باش نشوفوه يعني فرحا مسرورا، نراه حزينا واضعا يده على خده. فما بالك يا علي، أليس قد تخلصت من الفقر؟ مش يعني شايفين باللي أنا شايفين باللي ديت شحال بعيرين، زيد الغنائم اللي جاته من بني غزو بني سليم، يعني كاين أمور ديتها، خرجت شوية من الغرق هذا. لا إيه، وقت ما كنت اللي جات له تلك المرأة قالت له لماذا لا تتزوجها فاطمة، إني سمعت أبا بكر وعمر يريدان أن يخطبها. أمور غيبية بالزواج بالنسبة لي، كيف سأتزوج ليس لي شيء، فهم ما عنده والو عن بني طالب، سنرى ما الذي سيمهره. فالله عز وجل فتح له بغزوة بدر، فتح عليه، فمباشرة بعد قبل إجلاء بني قينقاع بأيام، بعد أن غنم بعيرين، جاء البعيرين في عمر مر عليهما، ففوجئ بهذين البعيرين بهاتين الناقتين قد سالت دماؤهما وبقرت بطونهما وقطعت أسنمتهما العلول. مش أسرى لهم إكشتران صدم فيهم، يعني إتحار. شوف لو كان مذبوحات فقط، بقرت بطونهما أقراز، يعني مش كيف البطن يخرج، والسنام قطع فهم والدماء تسم. ففوجئ وهو يرى بعيريه على هذه الحال، والذي ضره أكثر أن هذا الفعل وقع من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه، هو عمه حمزة بن عبد المطلب، ذلك الأسد الهصور. أسد هصور شعر هضر ماء وشجاع صبور، تخلط فيه تفضل، فلا يستطيع. ولندع صاحب المصيبة يحدثنا عن مصيبته علي بن أبي طالب. روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال: أصبت شارفا، الشارف هي الناقة المسنة كما احنا نقولون شيء شارف تحطه في القدرة ما يتمش، أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار، ربطها عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيع. عندوش إذخرا لأبيع، إذخر هو نبات طيب الرائحة يستعمله الصاغة، الصياغين يستعملونه، يشعل به النار، يشعل به النار فيحتاجونه، يحتاجونه، وكان الناس يستدفئون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطعه ولو في مكة، ولو في مكة قطعه معليش مدى ضرورة يحتاج الناس أو حاجة. قال: كنت أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع. إذا عرفت لي من راح يبيع الإذخر واحد الصيام، فأستعين به على وليمة فاطمة، ما نبيعه هكذا نجيب وليمة ما شاء الله، بنت رسول صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، يشرب صح، يشرب في الماء، يشرب الخمر، ولم تكن حرمت بعد. وحمزة يشرب في ذلك البيت معه قينة جاريته، القينة هي الجارية التي تأتي بالأشعار. فقالت هذه الجارية لازم نطريحة صعيبة تنشع، درتنا مشاكل. واش قالت؟ بدأت تجيب الشعر، ألا يا حمزة، لا عليك شش فيك ما قالوا احنا دي اسمه ترخيم، ألا يا حمزة، ما قالتش حمزة، ألا يا حمزة، يعني سيد الخمر، نشوة الخمر، نشوة القينة، نشوة الشعر، ونشوة حمزة، هذا كبير، أربع نشوات، ما الذي ستتركه في حمزة؟ بس شوف يعني التأثير تاع الأمور. ألا يا حمزة للشرف النوائي، ألا يا حمزة للشرف النوائي، شرف جمع شارف، هلا قمت يا حمزة للشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، ودرجهن حمرة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. يا حبيبي، فنشوة خامسة شرب وشواء، ما تركت شيء. قلت له نوض، وش بيك نوض لهذا البعيرين، هات السكين واضرب اللبات يعني تحتاني، فتمنى الشواء، ما خص يعني شراب شواء. فثار إليهما حمزة، يعني حمزة ما حبش جاي يفكر، فثار طار ثورة، مش ماذا شو بقاش فناض، بقاش فناهض، بقاش فقام، فثار ثورة من طريق الله. فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما، بمعنى قطع أسنمتهما العروق، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، وعرف شي خير من أكبادهما، هذه من الطالب طبعا ما مش يأمن شو يشوف. فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارث، وعنده زيد بن حارث، فأخبرته الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارث، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له غضبه، فتغيظ عليه حمزة الآن، أو في عالمه داخل، أو معه، قال يا حمزة للشرف النوائي، غير النوائي أو غير تكرر داخله، غير تكرر. فرفع بصره حمزة، رفع بصره وقال، هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ لو قال هو صاحب كفر، كفر، لا لكنه ثمل، ثمل خلاص راح. هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ جيت تخلطوا فينا لا ملاح مع الشباب، ثم جيت تخلطوا فينا، إيه؟ هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الحكمة على الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أدرك بذلك المقام الذي انت لكن هنا يعطيك درس كيف تعامل مع الناس هؤلاء. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرة، في رواية نكص على عقبيه القهقرة، رجوع القهقرة مش الدور، لو كان الدور بل يقولك ما يسرى، لا ترجع هكذا. فنكص على عقبيه القهقرة، قال، وكان ذلك قبل نزول الخمر، على تحريم الخمر، وخرجنا معه. إذن فالانسحاب أفضل، انسحاب أفضل، ولا فائدة لا من اللوم ولا من العتاب، وهذا هو حال الخمر كما هو معروف. وكأن الله عز وجل قدر ما قدر ليكون هذا الحدث سببا لنزول قوله عز وجل، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الآيات هذه أول آية نزلت. وعلي بن أبي طالب سيأتي عليه يوم، سيأتي عليه يوم يدخل صلاته ثملا، ويقول يا قل يا الكافرون أعبد ما تعبدون، فتنزل ينزل قولات إيه ما يبلي حمزة داعي خلتي ما درت لين ذلك. ينزل قوله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى بعد ذلك نزلت حريم الخمر. فتلاحظوا خرج علي بن أبي طالب كئيبا حزينا، لا شك أنه حزين وكئيب، واكتفى بالقليل الذي بارك الله تعالى فيه. روى أبو داود وابن ماجة والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. كان عندي زوج بعير راح، أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. أين درعك الحطمية بني سليم؟ دين أدرع من يغزون بني سليم، دين أدرع. أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درع. ولم حكى أنت أنت أربعة درع، أربعة درع، يعني إحنا عندنا تلت دينار يساوي 10 دراهم أو 12 درهم، 4 دراهم يعني ثلث دينار، يعني بما يعادل اليوم 100 ألف هذا أعطاها إياها. وكيف الآن هذا علي بن أبي طالب ما عندوش، ها ما عندوش، أعطاها المكتوب. وكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كان يستطيع أن يعطيه المال يقول هذا رتزوج. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا ننظر كيف زف فاطمة الجهاز نتاعها، كما احنا نسموه الجهاز اللي تخرجوا مع البيت. ما هو جهازها؟ هل 15 حقيبة فيها أنواع الألبسة والصابونات وغير ذلك؟ لا. استمع للحديث لتعرف يعني قدر الآخرة من هذه الدنيا. شوف، روى أبو داود أو روى النسائي وابن ماجه وأحمد بسند ضعيف لكن لا طريق عند البيهقي في دلائل النبوة عن علي بن أبي طالب قال، هو يخبرنا يقول: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل. الخميل هي الكساء الغليظ، كما احنا نقول احنا اليوم الكساء الغليظ، كان احد الأكسية غليظة معروفة، احنا كان بعض اسمها الحنبل، ها تعرفها هذه، كساء غليظ خميل، وقربة ووسادة. وسادة منيحة، لا 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 لا، حشوها ادخر، محشوه بالنبت، وساده تعمرها داخل بالنبت، حشوها ادخر. هذه هي دخلت فاطمه رضي الله تعالى بيتا، هذا هو البيت، ليس لها شيء الا خميل وقربه تشرب فيها ماء ووساده تضع عليها راسها. وش فيها داخل؟ قطن صوف؟ لا، ادخر من حشيش. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جهاز سيدة من السيدة من سيدات الجنة، سيدة من سيدات نساء العالمين، كساء غليظ من الصوف وقربة وخميل ووسادة محشوة بإدخر. فقرا نعم تصعب معه الحياة، لا لا فقر تصعب معه الحياة، لكنه والله يسهل، تسهل الحياة وتهون إذا كان البيت مليئا بالإيمان، إذا كان البيت مليئا بالإحسان، إذا كان البيت مليئا. سبحان الله، فاطمة رضي الله تعالى عنها من أعبد النساء وهو أيضا من أعبد النساء. ثم أينها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف خطرة، استمع جيدا، بس شوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك ابنته بعد زواجها أن تعيش كيف ما شاءت. لا، روى البخاري عن ابن أبي طالب عن ابن عمر عن ابن عمر ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعود فاطمة جيزها رضي الله عنه فلم يدخل عليه، فجاء علي فذكر ذلك له، فقال: اذهب إليه واسأله ما باله جاء ولم يدخل. فقال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجيبة، الله عجيب، عالم أحداق. هنا راح ننقطع بين الخط عن العالم هذا. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، أي مزركش، فبابها عندها ستر مزركش مزخرف، مش مسجد هذا يا رسول الله، تنهي الزخرفة مساجد، لا لا يقل إلى الدنيا أبدا، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فذهبت إليه فذكرت لها ذلك، فقالت: إذن سله بماذا يأمرني فأفعل. قال له قل لها ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. سبحان الله، علاش هذوك الزخرف عليهم جوز؟ أنت فاطمة المثل الأعلى للنساء، مش يتخذوا قدوة فوق شيء يجوز بعض الناس ما يجوز بعضهم، يقولوا يجوز مش هو التحريم أولى أن لا تفعل. أراد شوف تربية على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان نعم متواضعا، كان يقول إنه تعجبني الكتف ويأكل الكتف، لكنه كان يربط على بطنه الحجر. لا لا، في وقت الحاجة يصيبه يربط على بطنه الحجر ويتصدق للناس. وقت الساعة لماذا لا أكل؟ فهم حطيت لماذا لا أكل؟ فهم هذا. فإنسان عليه أن لا يضرب هذا المعاملة بتلك المعاملة، هذه الحالة بتلك الحالة. وهو عمر بن الخطاب يدخل عليه يوم طلق حفصة ونساءه أو آل من نسائه شعرا، دخل عليه عمر كما في البخاري، يقول عمر بن الخطاب فدخلت عجيبا وإنه لا على حصير، قال لا حصير، ما بينه وبينها شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. ليف هذا تعلمنا كما احنا نقوله الخشب هذا ليف. قال وإن عند رجليه قرضا، حط رجليه على قرض، القرض هو الورق تاع الشجر يدبغ به، قرض هو الذي يدبغ به، وعند رأسه أهب معلقة، أي جلدة يشرب فيها الماء، عنده قربة ما عنده جلد مع القول يشرب فيها الماء. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يربي فاطمة يربي علي بن أبي طالب. صح كان فقيرين، كان بحاجة، علي بن أبي طالب كان يعمل، شفنا يروح يقطع الإدخر ويبيعه، كان يعمل ليهودي يجلب له 40 دلوا في اليوم، 40 دلو من الماء في اليوم على تمرة، كل دلو بتمرة 40 تمرة، هكذا حياة علي بن أبي طالب. لكنه انظر ماذا أنجب، أنجب سيدين من سادات شباب أهل الجنة، الحسن والحسن. وما ذكر علي وفاطمة إلا وتذكرت العبادة والعلم والحكمة وغير ذلك. فلا شك أن العبرة أيها المؤمنون بالقلب، بالقلب وليس بالقالب، العبرة بالباطن وليس بالظاهر. هذه نجعلها ختام أحداث السنة الثانية وختام مجالس السيرة في هذا الشهر الكريم، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى موعدنا بعد عيد الفطر بأسبوع إن شاء الله تعالى، يعني مو السبت، احنا عندنا بالحد، مو بالحد هذه الأخرى إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.